بسم الله الرحمن الرحيم.
أيها الأحبة، تسجيلات صدى الدعوة الإسلامية بالدمام تحييكم وتقدم لكم خيمة العزاء.
إن من أعظم المصائب التي تحل بالإنسان في حياته الدنيا فقدان الأحبة والأصفياء وفقدان الأهل والأقرباء.
كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. فإذا صبر الإنسان على فراق أحبته وأهله،
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.
قد كنت تحزن إذا رأيت ذلك القريب أو الصديق مريضا، فكيف حالك وهو يهال عليه التراب ويدفن في حفرة من الأرض غير موسد ولا ممهد؟ قد وافاه الأجل المحتوم وآتاه ما كان يوعد، فصار من الموتى سكان القبور. فما أعظم تلك المصيبة على قلبك وما أشد حزنك.
قالوا تراحل في المساء حبيبنا، فقدت بلابلنا هنا لا تسمع.
قالوا تراحل في المساء حبيبنا، فقدت بلابلنا هنا لا تسمع.
مات الجواد من الخليقة لم يعود، يجدي الكلام ولا النياحة تنفع.
مات الجواد من الخليقة لم يعود.
قد يقول قائل: إن هذه الخيام التي تنصب للعزاء ظاهرة سيئة ليست من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ماذا أعمل؟ البيت صغير لا يتسع لأولئك الذين يجتمعون للعزاء. فيقال له: من الذي أخبرك أنه لا بد من اجتماع للعزاء؟ هل أرشد إلى هذا محمد صلى الله عليه وسلم؟
خيمة العزاء للشيخ عبد العزيز الجربوع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة، قد طبعت هذه الحياة على كدر، فالإنسان فيها يكابد مشاقها ويعاني مصائبها، وإن ارتاح فيها يوما فلا تستمر راحته، فالراحة التامة الدائمة لا تحصل للإنسان إلا عند أول قدم يضعها في الجنة. أما قبل ذلك فالعناء والمصائب، إن سر يوما جاءته المآسي في اليوم الذي يليه فلا فرح فيها دائم،
ولا عناء باق، كل شيء ينتهي في هذه الحياة، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وهذه الحياة نفسها منتهية، فأعراضها من الفرح والحزن والأسى والسرور كلها منتهية فانية، والحمد لله على كل ذلك. أيها الإخوة، إن من أعظم المصائب التي تحل بالإنسان في حياته الدنيا فقدان الأحبة والأصفياء وفقدان الأهل والأقرباء. يحل بأحدهم الموت فيفارق الإنسان حبيبه أو قريبه مفارقة مستمرة إلى يوم يبعثون، فما أقسى هذه المفارقة وما أعظم الحزن الناتج عنها. ولذلك جاء جزاء من صبر واحتسب على تلك المفارقة، جاء الجزاء عظيما. فقد روى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. فإذا صبر الإنسان على فراق أحبته وأهله ورجى الأجر من الله على ذلك، ولم يرتكب شيئا مما نهى الله عنه من الصياح والصراخ أو من البدع والخرافات، فإن أجره عظيما، ألا وهو الجنة. أيها الإخوة، كم هو حزن الإنسان عظيما وهو يرى صديقه أو قريبه الذي عاش معه سنين طويلة يطارحه الهموم ويشاركه الأفراح قد صار جيفة هامدة لا تحير جوابا. قد كنت تحزن إذا رأيت ذلك القريب أو الصديق مريضا، فكيف حالك وهو يهال عليه التراب ويدفن في حفرة من الأرض غير موسد ولا ممهد؟ قد وافاه الأجل المحتوم وآتاه ما كان يوعد، فصار من الموتى سكان القبور. فما أعظم تلك المصيبة على قلبك، وما أشد حزنك على فراق حبيبك أو قريبك. إن الحزن والمرارة التي تشعر بها حينها لا يمكن أن يعبر عنها لسانك، فتجري حينها مدامع عينك، وأنت لإيمانك تتجنب الصراخ والصياح لأن الله تعالى حرم ذلك، فلا يعبر عن عظم مصيبتك وكبير حزنك الذي في قلبك إلا تلك الدموع التي تسكبها العيون. ولا أحد يلومك، فقد فقدت حبيبا غاليا كنت تتمنى أن تستمر علاقتك معه لا يفرق بينكما شيئا. قد دمعت عين محمد صلى الله عليه وسلم حين مات ابنه إبراهيم. فقد روى البخاري وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بدمعة أخرى، ثم قال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فمحمد صلى الله عليه وسلم دمعت عينه، لكن من غير صياح وصوت، وإنما مجرد دمعة عين على فراق ابنه إبراهيم رضي الله عنه. وأنت عندما تجري مدامع عينك على حبيبك وقريبك، فإنها رقة في قلبك تؤجر عليها إذا لم يصاحبها صياح وتضجر من قضاء الله وقدره، بل صبر واحتساب، فهذه رحمة. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، والخير فيما يختاره الله. قد أذن الله لك في حزن القلب ودمع العين، لكن لا تتعدى ذلك إلى صياح وصراخ أو تسخط وشكوى أو لطم للخدود وشق للجيوب، فتفوت على نفسك الأجر ولن يرجع إليك الفائت. ومن لم يصبر صبر إيمان عند أول الصدمة سلا مع مرور الأيام كما تسلو البهائم. ولك ثواب عظيم إن أنت صبرت واحتسبت ولم تخالف شرع الله، إنك موعود بالجنة، تلك السلعة الغالية يحصل عليها المسلم بصبره على فراق أحبته، فلا يجزع ولا يرتكب شيئا من النواهي بسبب ذلك. أيها الإخوة، إن الفجيعة التي تحل بقريب الميت وصديقه عندما يموت يحتاج معها إلى جهاد لنفسه لتصبر وتحتسب، وهو بحاجة إلى تشجيع إخوانه له على الصبر والاحتساب وحثه على ذلك، ولذلك شرعت التعزية. فالتعزية هي التصبير وتشجيع الإنسان على الصبر والاحتساب، فأي كلام تقوله تشجع فيه أخيك على الصبر وتقوي عزيمته على ذلك فهو تعزية. ولا يلزم أن تقول نفس العبارات الواردة في الأحاديث، لكن إن قلتها فهي أحسن، لأنها تعزية ودعاء. لكن المقصود من التعزية التصبير، وحاجة قريب الميت وصديقه إليها شديدة، ولذلك صار هناك أجر عظيم عليها، كما جاء في الحديث الذي حسنه الألباني وأخرجه ابن ماجة عن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة. أيها الإخوة، إن تلك الرحمة والرقة التي تكون بقلوب الناس على فراق أحبتهم وشرعت من أجلها التعزية، إنها رحمة منهم لقريبهم الميت، وإن هذه الرقة والرحمة توجب عليهم القيام بحقه بعد موته، وذلك بالدعاء له والصلاة عليه، فإن دعاء الأهل لقريبهم الميت مستجاب تؤمن عليه الملائكة إذا لم يكن ثم تضجر وسخط وعويل. وأنت إذا تذكرت ذلك القريب أو الصديق الذي وضع في قبر لا صديق معه ولا قريب ولا مؤنس، وإنما قبر موحش مظلم إن لم يرحمه الله ويسعده بعمله الصالح، كيف حالك أنت إذا تذكرت ذنوب ذلك الميت؟ لكم أنت تتمنى في تلك الحالة أن لو لم يفعلها، فيجب عليك حينها أن تتضرع إلى الله بدعاء خالص أن يغفر ذنبه ويتجاوز عنه، فهو أرحم الراحمين وخير الغافرين. فهذا حق الميت على أحبائه دعاء له بالمغفرة والرحمة وأن يتجاوز الله عنه، وصلاة عليه، فدعاء أقربائه مجاب، فحقه عليهم أن يجتهدوا له في الدعاء، وهذا هو الذي ينفع الميت ويؤجر عليه الحي. أما مجرد المظاهر البدعية التي أشبه ما تكون احتفالات تأبين تنصب لها الخيام وتؤخذ من أجلها الإجازات، فهذا لا ينفع الميت ويفوت الحي الأجر. من الذي أمر الناس بهذه الاجتماعات؟ أهم أخذوها من هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فنعم الهدي هو، وإلا فبئس ما يفعلون. أيظنون أن فعلهم ذلك أفضل من فعل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم؟ أيها الإخوة، إن تلك المظاهر من التجمعات ونصب الخيام مجرد تقليد أعمى يقلد الناس فيه بعضهم بعضا، ولا يحصل من تلك المظاهر نفعا. إن الإنسان العاقل يوازن عندما يريد أن يفعل أمرا بين مصالحه وأضراره، فإن وجد أن مصالحه أغلب أقدم على ذلك الفعل، وإن وجد أن مضاره أغلب ابتعد عنه ولم يفعل. وهذا الذي جعل للعزاء مجلسا عامرا وربما نصب من أجله خيمة يعرف بها، هل هناك نفع من هذا العمل للميت أو للأحياء حتى يفعلوه؟ الواقع لا، فهو مجرد ضرر لا خير فيه، فلا يحصل بهذه المظاهر للأحياء أجرا ولا يصل بها للميت خيرا، فهي خسارة ظاهرة واضحة ليس منها أي مصلحة إلا أن يقال فلان مات وأقام أقرباؤه له عزاء، فلا دعاء ولا صدقة عنه، وإنما بدعة قبيحة أقيمت بسببه. أيها الإخوة، إن أضرار ذلك الفعل لو عرفها فاعلوها لما أقدموا عليها، إلا إن كان لا يهمهم إلا كلام الناس وأن يقولوا أقاموا خيمة عزاء في ذلك المكان، وإلا فإن لذلك الفعل أضرارا، وإلا فإن لذلك الفعل أضرارا، فمن أضرار ذلك الفعل أنه يحرم الحي الأجر العظيم وهو الجنة التي وعد بها جزاء على صبره على فراق صفيه وحبيبه، فذلك الجزاء العظيم مشروط بأن يفعل الحي ما أمره الله به من الصبر والاحتساب وعدم التضجر والجزع والصياح ونحوه، لا أن يخترع أفعالا لم يؤمر بها. فقد روى النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب وقال ما أمر به بثواب دون الجنة. أيها الإخوة، ومن أضرار ذلك الفعل من الاجتماع ونصب الخيام ونحوها ضرر عاجل على محب الميت، ألا وهو أنهم باجتماعهم ذلك يدخل بعضهم على بعض الحزن، فإذا رأى الواحد منهم أن الآخر متأثر وظاهر عليه الحزن والأسى انتقل ذلك إليه أيضا، فصار بدل أن يعين بعضهم بعضا على الصبر والاحتساب صار اجتماعهم يزيد في أحزانهم، وهذا يناقض المقصود من التعزية، فالمناسب أن تسمى هذه التجمعات مجالس الأجزاء لا مجالس العزاء. أيها الإخوة، ومن أضرار تلك التجمعات للعزاء أنه ينظر فيها إلى أشد أقرباء الميت حزنا، فيعتقد أنه أكثرهم وفاء للميت وكأنه أكثرهم له دعاء، هذا الذي ظهر عليه الحزن والأسى وساعده على هذا أجواء التجمع يرى أنه الأكثر وفاء للميت ولو لم ينطق لسانه بدعوة واحدة من قلب خالص، وذلك الذي حاول أن يصبر ويحتسب واستحضر في قلبه أن الموت مصير كل حي يرى وكأنه الأقل وفاء، ولو كان أكثرهم دعاء للميت بالرحمة والمغفرة ودخول الجنة وأن يتجاوز الله عنه. أيها الإخوة، إن المقصود من التعزية هو التصبير، فأي قول تعين به قريب الميت أو صديقه على الصبر فقد عزيته، فهل من التعزية إذن أن تعمل أعمالاً تزيد الحزن في قلبه؟ إن هذه ليست تعزية بل مناقضة للتعزية تماماً. حزن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قتل أخوه زيد بن الخطاب رضي الله عنه في حروب الردة، وحزن متمم بن نويرة لما مات أخوه مالك بن نويرة الذي ادعى النبوة، فقال عمر رضي الله عنه لمتمم بن نويرة: قد حزنت على أخيك مالك، فكيف لو كان أخيك زيد؟ فقال متمم: لو كنت أرجو أن يكون مصير مالك مثل مصير زيد ما حزنت أبدا. فقال عمر رضي الله عنه: ما عزاني أحد بمثل تعزيته. فهذا هو المقصود من التعزية، بل هو معنى التعزية، فإن قصد بها ذلك فهي تعزية، وإلا فهي مجرد إيذاء للحي والميت. أيها الإخوة، قد يقول قائل: إن هذه الخيام التي تنصب للعزاء ظاهرة سيئة ليست من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ماذا أعمل؟ فالبيت صغير لا يتسع لأولئك الذين يجتمعون للعزاء، فيقال له: من الذي أخبرك أنه لا بد من اجتماع للعزاء؟ هل أرشد إلى هذا محمد صلى الله عليه وسلم أو أن هناك نبي بعث بعده أرشد إلى هذا؟ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من هديه ذلك، بل يخرج أقرباء الميت إلى أعمالهم ومصالحهم، فذلك يعينهم على الصبر والسلوان. والتعزية تكون عندما تلتقي، عندما يلتقى بهم، لا يعمل لذلك اجتماع ونحوه، فإذا لقي الواحد منهم أحد في الطريق أو في العمل أو في السوق أو غيره، حثه على الصبر والاحتساب من غير تجمع ونصب خيام، وذكره بأن هذا مصير كل حي، فأعانه بذلك على تحمل المصيبة، ويذكره بذلك الدعاء للميت، فانتفع بذلك الميت والحي على حد سواء، وحصل بذلك خير كثير، كما هو دائما اتباع السنة يحصل منه خير كبير وكثير، بعضه لا تدركه العقول، وما تدركه العقول من مصلحة اتباع السنة كاف لرد البدعة والابتعاد عنها. فهذه هي السنة في التعزية، وهي كما ترى مقصود منها الخير والمصلحة للحي والميت لا المظاهر والمفاخرة. أيها الإخوة، يعتقد بعض الناس أن العزاء محدد بثلاثة أيام، وهذا ناتج عن اعتقادهم بأن العزاء عبارة عن مراسيم تقام بمناسبة الوفاة، لكن لو عرفوا معنى العزاء شرعاً ما اعتقدوا ذلك الاعتقاد. فالصحيح أنه ليس للعزاء وقت محدد، بل يستمر إلى أن ينتهي المقصود منه، فما دام الإنسان متأثراً فإنه يحتاج إلى تصبير، فيصبر وتقوى عزيمته، وهذه هي التعزية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن معنى التعزية التصبير، وتلك التجمعات لا تساعد عليه، بل يحصل منها نقيضه، فكيف سميت مجالس عزاء؟ إن هذا من قلب الحقائق. أيها الأخ، ماذا تعتبر من لم يأخذ إجازة من أقارب الميت وصبر واحتسب وأكثر من الدعاء للميت، ومع ذلك استمر في عمله؟ أهذا يقدح في وفاء هذا القريب لذلك الميت؟ لا، ليس قادحا، فتلك سنة محمد صلى الله عليه وسلم التي عمل بها هو وأصحابه من بعده رضي الله عنهم. قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، في معركة أحد، وقتل 70 من الصحابة رضي الله عنهم، وبعد نهاية المعركة ودفن النبي صلى الله عليه وسلم لشهداء أحد، أمر في نفس الوقت أصحابه رضي الله عنهم بأن يلحقوا بجيش المشركين عند حمراء الأسد، وكان هو معهم صلى الله عليه وسلم. استمر في الجهاد رغم الجراح ورغم من مات من أصحابه وأقاربه صلى الله عليه وسلم. لقد جاهد في الله حق جهاده، وطبق الهدي الذي أمره الله به، لم ينصب خياما للعزاء، ولم يقل نجتمع في هذا المكان الذي فيه هؤلاء القتلى وفاء بحقهم، وكان والله من أشد الناس وفاء صلى الله عليه وسلم. لكن ليس من الوفاء للميت مثل تلك التجمعات، إنما الوفاء الدعاء له والصلاة عليه، فأنعم به من وفاء يحصل به خير للميت والأحياء، أما ما لا يحصل منه خير فليس وفاء في نظر العقلاء. أيها الإخوة، إن من أشد الناس وفاء بعد محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم، ولقد وقعت بهم مصيبة عظيمة لم تقع بمن قبلهم ولن تقع بمن بعدهم، إنها موت محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك النبي الكريم الذي هداهم الله به وجمعهم عليه، كان بينهم يتنزل عليه الوحي يرشدهم إلى كل خير ويحذرهم من كل شر، يرعاهم صلى الله عليه وسلم ويهتم بشؤونهم، يحزنه حزنهم ويفرح لفرحهم، فأي قلب سيتحمل؟ فجيعة موته صلى الله عليه وسلم، ولكن حكم الله غالب، إنك ميت وإنهم ميتون. فمات محمد صلى الله عليه وسلم، فتأمل فجيعتهم، إنك تحزن لموته وأنت لم تعايش تلك النعمة، فكيف لو عايشتها؟ رجع الصحابة رضي الله عنهم بعد دفن نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، رجعوا إلى مجالسهم وليس فيها محمد صلى الله عليه وسلم، ورجعوا إلى مساجدهم ومسجده صلى الله عليه وسلم وليس فيه محمد صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا للصلوات بعده وليس إمامهم فيها محمد صلى الله عليه وسلم. إنها مصيبة عظيمة وفجيعة كبيرة. ومع كل ذلك، أترى الصحابة رضي الله عنهم تركوا أعمالهم واجتمعوا ليدخل بعضهم على بعض الحزن ويشجع بعضهم بعضا على الجزع؟ لم يفعلوا ذلك، بل صبروا واحتسبوا كما أمرهم بذلك محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يتركوا أعمالهم، بل لم يحلوا لواء الجيش الذي عقده صلى الله عليه وسلم، فقد أنفذه أبو بكر الصديق، فقد أنفذ أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم. قاموا بالجهاد من بعد موته مباشرة كما كانوا في حياته صلى الله عليه وسلم، ونشروا الخير والدين في أرجاء الأرض رضي الله عنهم بعد موته كما عملوا على ذلك في حياته عليه الصلاة والسلام. أولئك هم الأوفياء، وفوا بما عاهدوا الله عليه، وفوا بما عاهدوا الله عليه من الجهاد في سبيله والصبر والاحتساب عند المصائب واتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم في صغير الأمر وكبيره. صبروا واحتسبوا على موت نبيهم صلى الله عليه وسلم، وحثهم أفاضلهم على الاستمرار في عبادة الله بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كما كانوا في حياته. تقدم بتلك الخطوات الإمام الراشد والرجل الصادق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقد قال تلك الكلمة العظيمة التي تبين عظيم صبره ويقينه وقوة عقله وإيمانه رضي الله عنه وأرضاه، حينما قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فيكفينا أن نصل بوفائنا إلى غبار وفائهم رضي الله عنهم، فإنه لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، ولم تكن بينهم تلك التجمعات ونصب الخيام. أترانا سبقناهم أم سرنا في طريق غير طريقهم؟
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
أيها الإخوة، إنكم ولله الحمد على يقين تام وجزم أكيد أنه ليس في الوجود خير من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تبينت لكم سنته وهديه عند المصائب، فلنسر على ذلك الهدي ولنسلك ذلك المنهج، فإنه الخير والصواب والرشد والسداد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم إليكم هذه البشارة من نبيكم صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم وغيره عن أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها
إلا أخلف الله له خيرًا منها. صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أمر بذلك الرب سبحانه فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر جميع أعداء الدين بقوتك يا قوي يا عزيز.